Foreign Service Institute, Modern Written Arabic, Lesson 61, page 326. الدرس الواحد والستون. أهم الأحداث العربية عام 1965. الجزء الرابع والأخير. تابع تشرين الثاني. قلنا في الدرس الماضي إن شهر تشرين الثاني كان غنيا بالأحداث العربية الكبيرة، فمن خطف المهدي بن بركة في باريس إلى وفاة أمير دولة الكويت، مرورا بتطورات الموقف السياسي في كل من العراق والسودان واليمن والجمهورية العربية المتحدة. وسنستعرض فيما يلي أهم هذه الأحداث والتطورات مع ذكر تواريخها. 2 تشرين الثاني، اعتقال 30 وحدويا بعد الانقلاب الفاشل في العراق. 3 تشرين الثاني، تطور خطير في قضية خطف بن بركة. 9 تشرين الثاني، تقرر إلغاء الاتحاد الاشتراكي في العراق. والمعلوم أن الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم الحزبي الرسمي الوحيد في العراق، وقد أنشأته الحكومة العراقية في عهد الرئيس عبد السلام عارف، ولم تسمح لغيره من الأحزاب بالعمل السياسي في البلاد، وهو يتفق في أسسه ومبادئه مع الاتحاد الاشتراكي العربي الذي يعمل في الجمهورية العربية المتحدة. وكانت الغاية من إنشائه في العراق توحيد جميع العناصر الوطنية التقدمية التي تؤمن بالاشتراكية وبالقومية العربية. ومن أهدافه الرئيسية تحقيق الوحدة الوطنية في الداخل، ثم تحقيق الوحدة العربية بالتعاون مع القاهرة. ويبدو أن قرار إلغائه جاء نتيجة للتحقيقات التي أجرتها السلطات العراقية أخيرا مع المسؤولين عن المؤامرة ضد حكم الرئيس عارف. وفي ضوء الحقائق التي أظهرتها هذه التحقيقات، ويقال إن الرئيس عبد السلام عارف ورجاله في الحكم وفي الجيش تأكدوا من أن تنظيم الاتحاد الاشتراكي بدأ منذ مدة يقوم بنشاط لا يتفق تماما مع مصلحة العراق، ولا يتفق كذلك مع الغاية من إنشائه، وقد اتخذته بعض العناصر وسيلة لتحقيق أهدافها الخاصة، فتقرر إلغاؤه. إلا أن بعض المراقبين السياسيين في بغداد والقاهرة يعتقدون بل ويؤكدون أن إلغاء هذا التنظيم الشعبي إنما هو إجراء مؤقت، وأن الرئيس عارف سيتولى هو والعناصر الموالية له إعادة تنظيم هذا الحزب في ضوء التجارب الأخيرة. ولكن هذا الأمر يتطلب بعض الوقت، ولا بد إذن من مرور أشهر عديدة قبل أن يسمع الناس بعودة هذا الحزب إلى الحياة السياسية في العراق. 16 تشرين الثاني، في الخرطوم وافقت الجمعية التأسيسية على قرار بحل الحزب الشيوعي في هذا الموضوع، وفي الخلافات الشديدة التي ظهرت بين الحزب الشيوعي والأحزاب الأخرى في السودان. وقد صرح أحد أعضاء الجمعية التأسيسية بقوله: بما أن زعماء الحزب الشيوعي السوداني لم يوافقوا على اتباع سياسة ديمقراطية مرنة بالنسبة للقضايا الداخلية والخارجية، حتى ولا بالنسبة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، سياسة تتفق مع واقع مجتمعنا وواقع المنطقة التي نعيش فيها، وتتفق عليها جميع الأحزاب الوطنية التي ساهمت معا في القضاء على الحكم الدكتاتوري الأمر الذي يهدد بالانقسام الداخلي وبحدوث اضطرابات عنيفة في المدن السودانية، فقد تقرر حل الحزب الشيوعي ومنع أعضائه من القيام بأي نشاط سياسي داخل السودان. وأريد أن أشير هنا إلى أن الجمعية التأسيسية لم تتخذ هذا القرار إلا لإنقاذ البلاد من خطر الانقسام والاضطرابات الداخلية. ونحن ما قمنا بثورتنا الشعبية وبعملنا المشترك للقضاء على الحكم الدكتاتوري إلا لأننا كنا نؤمن بالديمقراطية وبحق الشعب في أن يحكم نفسه بنفسه، وإننا لن نسمح لحزب واحد بالسيطرة على الحكم في البلاد. هذا ما صرح به أحد أعضاء الجمعية التأسيسية السودانية للصحفيين على أثر انتهاء الجلسة الطارئة التي اتخذ فيها قرار حظر أي نشاط للحزب الشيوعي في السودان، وكان ينتظر أن تكون ردود الفعل عنيفة وخاصة في المدن الكبيرة، إلا أنه لم يحدث في الواقع أي شيء يذكر. وقد تمكنت قوات الأمن من أن تسيطر على الموقف وأمرت السلطات بمنع المظاهرات. 17 تشرين الثاني، أمريكا وبريطانيا توافقان على تسليح المملكة العربية السعودية. 21 تشرين الثاني، عبد الناصر يعلق على نتائج زيارة المشير عامر لباريس ويقول: الجنرال ديغول رجل دولة عظيم، وعندما يقول أنه يريد التعاون مع العرب ومع مصر الجديدة فإنه يعني ما يقول. 24 تشرين الثاني، افتتاح مؤتمر الزعماء اليمنيين الجمهوريين والملكيين في حرض لتقرير مصير اليمن وتقرير نظام الحكم فيها. وكان قد تقرر عقد هذا المؤتمر الوطني منذ أسابيع قليلة بعد أن توصل الملك فيصل والرئيس عبد الناصر في شهر آب إلى اتفاق بشأن تسوية النزاع وإنهاء الحرب في اليمن. الدوائر السياسية في صنعاء وجدة تعرب عن أملها بأن يسيطر جو التفاهم والرغبة في السلام على المحادثات بين الإخوة في اليمن. ومع ذلك فإن عددا من المراقبين السياسيين يؤكدون أن الخلافات ما زالت شديدة بين بعض الزعماء الجمهوريين وبعض الزعماء الملكيين، وهناك على ما يبدو خلافات حتى بين الجمهوريين أنفسهم. ويعرب هؤلاء المراقبون عن عدم ثقتهم بنجاح المؤتمر، ولذلك فهم يتوقعون فشله. أنباء الكويت تفيد أن صحة الأمير عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت تدهورت كثيرا في الأيام الأخيرة، وتتوقع بعض المصادر موت الأمير في أي ساعة لأن حالته صارت خطيرة للغاية. 25 تشرين الثاني، الحكومة الكويتية تعلن وفاة أمير الكويت. الأعمال في مدينة الكويت تتوقف عند إعلان وفاة الأمير. مندوبو الصحف ووكالات الأنباء يعلقون على نبأ وفاته ويصفون الحزن العام وشعور المواطنين، فيقولون إن الكويت بدت اليوم وكأنها فقدت بطلا عظيما، ولم يبقى شخص إلا وكان يتحدث عن أعمال الأمير العظيمة. الكل يعترفون بأن الشيخ عبد الله استطاع خلال مدة حكمه أن يكسب احترام ومحبة شيوخ وزعماء الكويت، كما استطاع أن يكسب قلوب جميع المواطنين. ولي العهد الشيخ صباح السالم صباح صار أمير الكويت الجديد بعد إعلان وفاة شقيقه، وسيتولى قريبا جدا منصب رئاسة الدولة بصورة رسمية. في القاهرة تشكلت محكمة أمن للدولة، مهمتها النظر في القضايا والجرائم السياسية المتعلقة بأمن الدولة، وكانت الأنباء الواردة من القاهرة قد تحدثت عن اعتقال عدد من الشخصيات السياسية وعن موجة من الاعتقالات في صفوف الإخوان المسلمين. أنباء عمان تقول إن فرنسا تنوي تزويد سلاح الجو الأردني بعدد من الطائرات المقاتلة، فهل هذا يعني أن فرنسا ستتولى في المستقبل تسليح الأردن وتلعب الدور الذي كانت تقوم به كل من بريطانيا والولايات المتحدة؟ الدوائر الأردنية تنفي ذلك ولا تذهب إلى هذا الحد في تعليقها على النبأ. 27 تشرين الثاني، الرئيس السوري السابق اللواء أمين الحافظ يقول لمندوب الجريدة أثناء المقابلة التي أجراها معه في دمشق: لا يا سيدي، ليس صحيحا ما يقال عن أنني تخليت نهائيا عن رئاسة الدولة، إنني لم أتخلى عن منصبي ولا يمكن أبدا أن أتخلى عنه بالقوة، وإنني كرئيس شرعي للدولة لا أعترف أبدا بهذه الحكومة، وسأظل أعتبرها حكومة غير شرعية، وسأقاتل حتى النهاية. 28 تشرين الثاني، أمير الكويت الجديد يتسلم مهام منصبه في احتفال رسمي ويقسم اليمين الدستورية. 12 كانون الأول، تميز الشهر الأخير من عام 1965 بفشل مؤتمر حرض وعدم توصل الأطراف المعنية في الصراع الدائر في اليمن إلى اتفاق بشأن مستقبل البلاد ونظام الحكم الذي يجب أن يقوم هناك. هل يظل جمهوريا أم يعود إلى ما كان عليه قبل الثورة؟ أي يصبح من جديد نظاما ملكيا، ولكن بشروط هذه المرة وقيود دستورية كما هي الحال في بريطانيا أو هولندا مثلا. وتميز شهر كانون الأول كذلك بزيارة الملك الحسن الثاني لبون، وزيارة الملك فيصل لطهران، وسفر الرئيس الجزائري بوميديان لموسكو. ومن أهم أحداث هذا الشهر على الصعيد الخارجي ازدياد التقارب بين المملكة السعودية والدول الإسلامية، وخاصة دول حلف السنتو حلف بغداد سابقا، وازدياد التباعد من جهة ثانية بين القاهرة وبعض العواصم الغربية. فقد قطعت مصر علاقاتها الدبلوماسية ببريطانيا، وكانت قد قطعت علاقاتها مع ألمانيا الغربية، أما علاقاتها بباريس فيبدو أنها تتحسن باستمرار. هذا على الصعيد الخارجي. وعلى الصعيد العربي تدهورت العلاقات كثيرا بين المغرب وسوريا، أما على الصعيد الداخلي فقد اشتدت الأزمة السياسية في سوريا واستقالت حكومة الزعيم التي كان يسيطر عليها الجناح اليساري لحزب البعث، وقد كلف السيد صلاح البيطار بتشكيل حكومة سورية جديدة، ويعتبر الرئيس المكلف البيطار من زعماء الجناح اليميني في حزب البعث، وهو من مؤسسي هذا الحزب ومن رؤساء الوزارات السابقين. وقد تولى أيام الوحدة بين مصر وسوريا، أي قبل الانفصال، منصب وزير خارجية الجمهورية العربية المتحدة. هذه هي أهم أحداث الشهر الأخير من سنة 1965، وسنستعرضها الواحد بعد الآخر حسب تواريخها. أول كانون الأول: في القاهرة نظرت محكمة أمن الدولة في قضية الصحفي المعروف الأستاذ مصطفى أمين، أحد أصحاب جريدة أخبار اليوم القاهرية، المتهم بنقل بعض أسرار الدولة إلى إحدى الدول الغربية. الأنباء الواردة من صنعاء تؤكد أن مؤتمر حرض لم يحقق أي تقدم، والخلاف ما زال مستمرا بين الزعماء والشيوخ. ويظهر أن ما توقعه المراقبون السياسيون من عدم توفر فرص كافية لنجاح المؤتمر جاء صحيحا 100%. ظهور انقسام في صفوف الجمهوريين حول موقف الرئيس عبد الناصر من قضية اليمن. البعض يتهمه بالخروج عن المبادئ الثورية التي أعلنها حينما قرر تأييد نظام اللواء عبد الله السلال ضد الملكيين. 4 كانون الأول: الملك فيصل يوجه رسالة إلى الزعماء والشيوخ المجتمعين في حرض، يقول فيها إن الغاية من عقد المؤتمر هي البحث في تسوية النزاع بينهم وإنهاء الحرب في اليمن، لا الاختلاف حول مستقبل الحكم في البلاد. 5 كانون الأول: السيد زكريا محي الدين رئيس الحكومة المصرية الجديدة يتحدث عن تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، ويعلن عزم حكومته على اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع استمرار تدهور الوضع. بعض المراقبين يعلقون على كلام السيد محي الدين ويربطون بين تصريحات رئيس الوزراء وعزم الجمهورية العربية المتحدة على تنفيذ اتفاق جدة والانسحاب من اليمن. ويقول هؤلاء المراقبون إن إشارة السيد زكريا محي الدين إلى تدهور الحالة الاقتصادية في البلاد إنما هي تمهيد لانسحاب القوات المصرية من اليمن. ومما يؤكد هذا الاعتقاد أن هذه التصريحات تأتي أثناء انعقاد مؤتمر حرض، وفي وقت تتحدث فيه الأنباء عن احتمال إعلان فشل المؤتمر. 7 كانون الأول: تدهورت العلاقات بشكل مفاجئ بين المغرب وسوريا، وأعلن المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع سوريا. ويقال إن لحادث المهدي بن بركة واتهامات سوريا للسلطات المغربية بقتله علاقة بتدهور العلاقات بين البلدين. والجدير بالذكر أن الزعيم الاشتراكي المغربي الذي قيل إنه قتل بعد خطفه كان على اتصال بحزب البعث وبالأحزاب اليسارية في البلدان الأوروبية. وتؤكد بعض الدوائر الفرنسية أن لوزير الداخلية المغربي علاقة بحادث خطف بن بركة، ولكن السلطات المغربية نفت أن يكون لها أي علاقة بالحادث، وأعربت عن احتجاجها الشديد على نشر مثل هذه الاتهامات قبل التأكد من صحتها. هذا وما زالت قضية خطف بن بركة سرا من الأسرار الدولية. 8 كانون الأول: السلطات السورية تطلق سراح الزعيم الاشتراكي أكرم الحوراني وتسمح له بمغادرة البلاد. 9 كانون الأول: الملك فيصل يسافر إلى طهران في زيارة رسمية لإيران تستغرق 7 أيام، وسيجري العاهل السعودي محادثات مع الشاه حول عدد من المسائل التي تهم السعودية وإيران. ومن بين المواضيع التي سيتناولها البحث توحيد جهود هاتين الدولتين لتدعيم العلاقات بين الدول الإسلامية وزيادة التعاون بينها جميعا في كل الحقول. والمعروف عن الملك فيصل أنه يؤمن بالوحدة الإسلامية ويفكر في إنشاء حلف إسلامي أو جامعة إسلامية يكون مقرها إما في مكة وإما في جدة. 13 كانون الأول: فيصل يتابع زيارته لإيران، وبومدين يسافر إلى موسكو لإجراء محادثات مع الزعماء السوفييت. فهل هذا يعني أن الجزائر بدأت تتجه نهائيا نحو الاتحاد السوفيتي؟ 18 كانون الأول: قطعت مصر علاقاتها ببريطانيا تضامنا مع الدول الإفريقية، وكانت بعض دول منظمة الوحدة الإفريقية قد اتخذت قرارا بقطع العلاقات مع بريطانيا بسبب موقف هذه الأخيرة من قضية روديسيا. 22 كانون الأول: أنباء دمشق تتحدث عن اشتداد الأزمة السياسية والاقتصادية في سوريا، وعن استقالة حكومة الدكتور يوسف زعين اليسارية. هل فشل الجناح اليساري لحزب البعث العربي الاشتراكي في إدارة شؤون البلاد؟ أم إن التطورات السياسية في المنطقة هي التي جعلت الحكومة تستقيل؟ 24 كانون الأول: القيادة القومية لحزب البعث تتخذ مقررات وصفت بأنها هامة للغاية. أنباء دمشق تتحدث عن تحول خطير في سياسة حزب البعث على الصعيدين الداخلي والخارجي. 25 كانون الأول: تكليف السيد صلاح البيطار بتشكيل حكومة جديدة. الرئيس المكلف يبدأ استشاراته ويتصل بعدد من الزعماء غير البعثيين. 29 كانون الأول: مصطفى أمين الصحفي المتهم بنقل بعض أسرار الدولة إلى إحدى الدول الأجنبية يتكلم في محكمة أمن الدولة فيدافع عن نفسه وينفي تهمة التجسس، ولكنه يعترف في الوقت نفسه ببعض الأشياء الأخرى التي وردت في الاتهامات الموجهة ضده. المحكمة تقرر رفع الجلسة إلى موعد آخر. المصادر القضائية تتوقع انتهاء محاكمة السيد أمين قبل نهاية الشهر القادم. هل صحيح أن الملك فيصل عاهل السعودية دعا دول حلف السنتو إلى مساعدته وتأييد سياسته الإسلامية في المنطقة كي يتمكن من الوقوف بقوة في وجه القاهرة؟ في الكويت أزمة بين الحكومة والقوميين العرب. مجلس الأمة الكويتي يقبل استقالة النواب الذين يمثلون حركة القوميين العرب. نائب كويتي يتهم القوميين العرب بالاتجاه نحو اليسار وبالتخلي عن بعض الأهداف القومية التي كانوا ينادون بها. كانت هذه أهم أحداث عام 1965 في العالم العربي. This is the end of lesson 61, Modern Written Arabic.